بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية في هذه الدورة العلمية 28 بعد 200، والمقامة يوم السبت الموافق 13 من شهر صفر لعام 41 و400 وألف، وهي تفسير سورة لقمان للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو منتزع من تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقد تقدم بياننا تأويل قوله الله تعالى ذكره ألف لام ميم،
يعني الحروف المقطعة. نعم، أحد الإخوة بيسأل عن سؤالا، يقول ابني في الصف الثالث ابتدائي وهناك زميل له، دي هذه مسألة أيضا ممكن نحتاج إليها، يعني في بخصوص يعني مسألة التسمية والأولاد بالمرة. فيقول ابني في الصف الثالث ابتدائي وهناك زميل له يستضعفه في المدرسة ويضربه ويسبه، ولاحظت انكساره فسألته فأخبرني، يعني ولاحظ أن الولد منكسر، فلما سأل عن أحوالي وكذا فأخبره أن ولدا تسلط عليه ودائم السب له والانتقاص واستضعفه يعني. قال فكيف أتصرف؟ هل من الصواب أن أحرضه عليه أم لا؟ أولا رقم واحد، حاول إبعاد هذا الابن عن هذا الطفل الذي يستضعفه، دي رقم واحد، غير فصله، دي رقم واحد، ابعد هذا عن ذاك. الأمر الثاني، مسألة أن تحرض عليه ليس بسبيل صحيح، لأنك قد تحرض عليه فيزداد الآخر شرا، لكن أنت حصنه مش حرضه، حصنه وقل له افعل كيت وكيت، ما تسمح أن مثلا يهينك إذا جاء يتكلم كذا، علم الأستاذ بهذا الأمر وكذا، وابتعد عنه، لا تخلطه، أنت لماذا تحتك به؟ حصنه، إنما تحرضه لا. هذا مثل ما يصرخ من والدك شيء تقول له اصرخ مثل ما صرخ، اضرب مثل ما ضربت، لا، لكن ما تجعل أحد يضربك وليضربك دافع عن نفسك، هذا ليس تحريض، إنما هذا تحصين، لأن هذا أمر بشيء مشروع. لكن حاول ألا تدخل ولدك في ماذا؟ في المعترك ده من أصله، فيبعد هذا عن ذلك. ده مسألة. المسألة الثالثة، اذهب إلى المدرسة وهات الولد هذا، الولد الآخر، أو اذهب إلى المسؤول، اذهب إلى مدير، اذهب إلى المدرس، اذهب إلى أي أحد، وقل الوضع حصل كذا كذا، وانت أنا أريد أن تستدعي الولد، وتعال يا ولد، أنت حبيبي، مش هذا محمد أخوك مثلا، هذا عبد الرحمن أخوك، أنت ليه؟ إيه الإشكالية اللي بينك وبينه؟ هو عمل فيك شيء؟ لا والله. طب أنت ليه كذا؟ ليه ما تكونش أحباب وإخوان وكذا وكذا، تبقوا أصدقاء مع بعض، لعل الله ينفع هذا الولد بك يعني. ودي كثير من الأحيان يصلح هذا الأمر، الولد في مرحلة أصلا يعني إدراكه قليل وما عنده أهلية يعني كبيرة الفهم، فلهذا أنت عارف يجري ما يجري من الأولى. فأنت لو ذهبت كولي أمر، ما تذهب كما نرى من بعض أولياء الأمور، يعني يذهب سب شتم أفعل تعال ده أنا أكسرك، بل ربما يضرب. فلهذا يأتي ولي أمر للولد الآخر فيريد أن ينتقم، لكن راجل كبير، طب أولاد مع بعض، فرح تضرب ولدي ليه؟ تحولت المسألة من ولدين إلى أبوين، ما يصلح هذا. ولكن أنت اذهب واستدعي الولد أولا مع أمام المدرس، يعني ما تذهب مباشرة، لا اذهب إلى المدير أو المدرس أو الأخصائي الاجتماعي في المدرسة وقول له الوضع كذا 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 كذا، ويا ليت تأتي بالولد. فيأتي الولد فتقول له يا ابني أنا فلان الفلاني وأنا كذا كذا، وأنت لبت كذا مع بعض، وأنت مش مسلم وهذا أخوك المسلم. المهم رغب في هذا الباب، وإن شاء الله أنا أرجو إن أثر شيء في الولد لن يؤثر لا ضرب وعقاب المدرسة ولا عقابك للولد، ولكن سيؤثر هذا الأمر. هذا يا أخواني ما كان رفق في شيء إلا زانة. شوف ولدك بيعاند، لو أنت عندك ولد صغير لسه عنده سنتين ها ما تشيلش هذا يحط ايده, مش هذا يحط ايده, ما شاء الله احسن ان شاء الله تعالى جنبي ها كذا كذا, بيقوم جالس مباشره, جالس مباشره. حتى الصغير يعرف الرفق يا اخي, الحيوانات عرفت الرفق. اجر القطه كذا, تابع اعتها كذا, تيجي بجوارك وتجلس بجوارك القطه. فحتى الحيوان يعرف الرفق, يشعره, يشعر به. فهات الولد هذا وحاول تتكلم معه وان شاء الله يكون ايه خير. ان وجدت المشكله ما لها حل, يبقى الولد يتحول من فصل الى فصل ايه, الى فصل اخر. حتى ولو وصل الى ان تحوله من هذه المدرسه الى مدرسه اخرى, حوله الى مدرسه اخرى واسترح من هذا الامر. لكن مساله يعني ان تحرض على ان هو روح اضربه وافعل كذا سوي كذا الى اخره, لا, اخشى ان تعمق فيه ما يزداد به عن الحد المأذونية فيه, لانه ولد غير عاقل, غير مكتمل اقصد الأهلية. فممكن تقول له ها تحرض, يبقى الامر يتعدى الى ما يكون مشكلة بعد ذلك تريد حلها فلا تستطيع. نعم نعم.
وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم,
وقد تقدم بياننا تأويل قول الله تبارك وتعالى ذكره ألف لام ميم, أي الحروف المقطعة في أوائل الصور ومعروف المذاهب فيها. فمنهم من فسرها وطلب تأويلها, فالألف من أسماء الله كذا واللام كذا. والصحيح أن هذه الأحرف ليس لها معاني في نفسها, فلغة العرب لم تأتي بمعاني في هذه الأحرف لنفسها, الألف اللام الميم, إنما هذه حروف تتكون منها الكلمات, تتكون منها الكلمات وليست هي كلمات. اللهم إلا إذا كان الحرف معبرا عن كلمة أو اختصارا لكلمة, كإعراب مثلا. أما أقول لك مثلا في أو قي مثلا, حرف واحد يعني قي نفسك من كذا فتكتبه, هذا راجع لإعراب, وضع إعرابي, وليس أن القاف هي القاف الهجائية, هذه كلمة بأسرها, هذه كلمة. مثل أن الكلمة تكون جملة, تكون جملة. من الذي حضر بالأمس؟ محمد. محمد هذه جملة ولا كلمة؟ هذه جملة, هذه جملة, والمعنى محمد حضر. قول الله يعني قول الله أنزل كذا وكذا. فبما أن الكلمة قد تكون جملة, تكون جملة, وتكون الجملة كلمة, خير كلمة قالها شاعر قول لبيد. فقد تكون الجملة كلمة, قد تكون الكلمة جملة, وقد يكون الحرف كلمة. أما الحرف الهجائي الباقي على هذا فإنه لا معنى له في نفسه, ولغة العرب لم تأتي بهذا, والقرآن نزل بلسان عربي مبين, فالألف ليس لها معنى في نفسه. لكن فائدتها موجودة, فلا يوجد حرف في القرآن ليس له معنى ولو كان الحرف الهجائي. لكن ما المعنى؟ الدلالة. فهذه الأحرف دالة على أن القرآن المتحدى به الذي جعله الله عز وجل آية النبي صلى الله عليه وسلم, هذا من جنس ما تتكلمون, ومع ذلك تحداكم الله عز وجل في القرآن أن تأتوا بصورة أو بعشر سور أو بمثل هذا القرآن مطلقا, فعجزتم, لأنه كلام رب العالمين وليس كلام البشر. ولو كان كلام بشر لقدرتم على ذلك, ولهذا كان من المغالطة والمكابرة التي وقع فيها المشركون أن طعنوا في القرآن في النبي بقولهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر, يعلمه بشر. طيب لو كان يعلمه بشر هذا القرآن لقدرتم على الإتيان به, لقدرتم على هذا الإتيان, فلماذا لا تأتون بمثل طالما أنه يعلمه بشر؟ لماذا؟ فهذه من المغالطة والمكابرة, هذه من المغالطة والمكابرة. ومما يدل على اضطرابهم أنهم مرة يقولون يعني بشر, ومرة يقولون ساحر, ومرة يقولون مجنون, ومرة يقولون, ومرة يقولون هكذا. ولقد جعل القرآن عظيم اختلفت أوقلون فيه وتشتتت, مما يدل على أنهم كذبة. نعم.
وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم, يقول جل ثناؤه هذه آيات الكتاب الحكيم بيانا وتفصيلا. وقوله هدى ورحمة, يقول هذه آيات الكتاب بيانا ورحمة من الله رحم به من اتبع.
ليس مخلوقا, خلق الله في شيء, الكلام أنا هو كلام رب العالمين. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، القرآن الذي أنزله الله عز وجل. نعم.
رحم به من اتبعه وعمل به من خلقه.
من خلقه،
من خلقه
رحم رحمة، هذا كتاب، هذه آيات كتاب بيانا ورحمة من الله، هدى ورحمة المحسنين. فالهدى عائد إلى البيان، لأن هداية القرآن هداية الدلالة، إنما هداية الله لخلقه هذه هداية توفيق، هذه هداية توفيق. فحينما تقرأ بأن القرآن هدى، أي ها هداية دلالة ولا هداية توفيق؟ هداية دلالة. ولهذا فإنه هدى للناس دلالة، وهو هدى للمتقين الذين هداهم الله عز وجل لاعتصام به. فليس كل من قرأ القرآن هداه الله، وليس القرآن هداية لكل أحد، كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي هداية، هداية التوفيق لكل أحد. وإنما الهداية هداية دلالة لكل أحد، أما التوفيق من وفقه الله عز وجل للانتفاع بهذا القرآن. ورحمة من الله، رحمة بها من اتبعه وعمل به من خلقه، فهو رحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لكم صدوري وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير من مجمعون. ما في أعظم من القرآن والعمل به والتحاكم إليه والتدبر والاستشفاء به، ما في أعظم من هذه النعمة يا إخوان. ولهذا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. والقرآن أساس العلم، والقرآن أساس الهداية، والقرآن أساس الإسلام، والقرآن هو الصراط المستقيم، والقرآن حبل الله المتين، والسنة داخلة في القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. نعم.
وقوله للمحسنين، وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزل الله في هذا القرآن. يقول تعالى ذكره: هذا الكتاب الحكيم هدى ورحمة للذين أحسنوا فعملوا بما فيه من أمر الله ونهيه. الذين يقيمون الصلاة، يقول الذين يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها.
أعلى المراتب، والإحسان تحسين الإسلام وتحسين الإيمان، تحسين الأوامر والنواهي، أن تأخذ بذلك، هذا هو الإحسان. نعم.
ويؤتون الزكاة من جعلها الله له المفروضة في أموالهم، وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون.
نعم.
القول في تأويل
ما قال النبي حساب هريرة في الصحيحين، أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهم بالآخرة هم يوقنون، يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون. فهم يوقنون من جهة الأمر والامتثال، ويوقنون من جهة الامتثال والجزاء. فهم موقنون بأن هذا أمر من الله، موقنون بأن هذا فيه الصلاح والإصلاح، موقنون بأن فيه الهداية، موقنون فلا يقبلون تشكيكا، موقنون بعظم الأجر في الآخرة إيمانا واحتسابا. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الله أكبر، الله أكبر.
يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم على بيان من ربهم ونور وأولئك هم المفلحون. يقول: وهؤلاء هم المنجحون المدركون ما رجوا وأملوا من ثواب ربهم يوم القيامة.
فإن الفلاح والنجاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. فهؤلاء المنجحون المدركون، فالفلاح إدراك، إدراك للمطلوب ونجاة من المهروب الذي هرب منه الإنسان. نعم. فعلى هدى من ربهم، على هدى من ربهم، كأن الهدى هذا صار وصفا ملازما لهم، على خلق عظيم، على هدى من ربهم، صراط علي مستقيم، صراط علي مستقيم في القراءة الأخرى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
كما جاء صحيح حديث الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا القرآن نقرأه جميعا، لكن من من يقول القرآن له حجة ومن من يقول القرآن عليه حجة. فمن أخذه وتدبره وعمل بما فيه فحكم إليه واستشفى به فإنه يكون ممن كان القرآن حجة له إن شاء الله، ويقال له يوم القيامة لصاحبي اقرأ وارتقوا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. هؤلاء هم أهل القرآن وخصته. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال بعضهم من يشتري الشراء المعروف بالثمن، وقال آخرون بل معنى ذلك من يختار لهو الحديث ويستحبه. وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من قال معناه الشراء الذي هو بالثمن، وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه. فإن قال قائل وكيف يشتري لهو الحديث؟ قيل يشتري ذات لهو الحديث أو ذا لهو الحديث فيكون مشتريا لهو الحديث. وأما الحديث فإن أهل التأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو الغناء والاستماع له.
ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره لم يعمد إلى جمع الآثار فقط، وإنما تعرض للمعاني ولم يذكر المعاني مجردة عن النظر والترجيح، فلهذا جاء تفسيره غنيا في كل باب. ففي باب الآثار أصل وعمدة، وإن سبق التفسير بالآثار قبل ابن جرير، لكن ابن جرير عمد إلى الآثار فجمعها، فكان ما ذكر من بعض المفسرين المتقدمين من قبل ابن جرير رحمه الله تعالى مجموعا في تفسيره. أولا لأن تفسير كان قبل ابن جرير إنما هو تفسير لآيات، مثلا انظر في تفسير مثلا تفسير متقدمة الوارد عن عائشة، وارد عن ابن جريج، وارد عن ضحاك، وارد عن تفسير عبد الرزاق، التفاسير المتقدمة صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذه التفاسير متفاسير لآيات، تفسير لآيات، ولم يكن هناك تفسير جامع لكل كلمة لكل آية. فكان أول من جمع هذا ابن جرير، فلهذا جمع كل هذه التفاسير فين؟ في تفسيره، فهو مسبوق بالتفسير الأثري. ليس ابن جرير أول صاحب للتفسير الأثري، إنما ابن جرير أول جامع للتفسير الأثري كل الآيات، ويقف عند كل الآيات والكلمات. الأمر الثاني غني في اللغة، فإنه استشهد على تفسير المعاني بلغة العرب وذكر شواهدها. الأمر الثالث غني بعلم القراءات، فإنه يذكر مذاهب القراء ويرجح منها. الأمر الرابع فيما يتعلق بالأحكام، فهذا التفسير غني من كل وجه. طيب ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فذكر أن الشراء منهم من فسره بالشراء المعروف بالثمن يدفع ويشتري، ومنهم من فسره بقول من يختار لهو الحديث يسحب. من يختار لهو الحديث، فهذا شراء، والمعنى يعني أنه يبيع الحق بالباطل أيا كان بقى الباطل غناء غير غناء، فالغناء من مفرد الباطل، والشراء شراء معنوي وليس شراء حسيا. ثم قال رحمه الله وأولى التأويلين عند بصار تأويل من قال معناه شراء. ابن جرير له مذهب في الترجيح في المعاني، طارة يرجع إلى قراءته، طارة يرجع إلى سياق السابق للآية فيرجح بين عليه، وطارة يعود إلى الآية نفسها في أقرب مذكور فيبني عليه، وطارة إلى آخر ذلك. هنا رجح التأويل بالشراء الحسي الذي هو بالثمن، يقول وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه. ترجح هنا على خلاف قاعدته في كثير من مواضع الترجيح، لأنه رجح بأظهر معنيه من حيث هو، من حيث هو الشراء، إنما من حيث السياق فإن السياق يرجح ماذا؟ أن الأقرب في السياق، الأقرب في ذلك هو الشراء المعنوي، وهو قول من قال: من يختار لهو الحديث ويستحبه، هذا هو المقدم في السياق، وليس الشراء بالثمن. هل غناء في تفسير ابن سعود وكذا ما هو بلازم يشترى بالثمن، واللهو لهو الحديث أي باطله، وليس كل باطل يشترى بالثمن، مثل ما قال الله عز وجل في القرآن: يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فهل يقال هذا في الثمن؟ لا، الثمن حسي لا، وإنما المعنى أنهم يقدمون باطلهم على هذا الحق، فيبيعون هذا القرآن والعمل به ويقدمون الباطل عليه. فالأقرب من جهة السياق قول من فسر الشراء باختيار الله الحديث واستحبابه وتقديمه على الحق، لا من اشتراه بالثمن، لكن ترجيح رحمه الله للشراء من حيث هو. فالأصل في الشراء أن يكون بالثمن، ده تقدم، وإنما في المعنى ده يلحق. نعم، هذا من حيث النظر إلى المفردة، أما من حيث النظر السياق، ودي طريقة ابن جرير أصلا يعمد إلى ترجيح، يعني أنا توقعت أن ابن جرير سوف يرجح المعنى الثاني، لأن هذه طريقته في التفسير. طيب، أورد استشكالا قال: فإن قال قائل: وكيف يشتري له الحديث؟ كيف يعني؟ قال كيف يشتري بالثمن، هو رجح إن شاء بالثمن. طيب كيف يحصل هذا؟ قال: يشتري ذات لهو الحديث أو ذا لهو الحديث، فيكون مشتريا لهو الحديث. أما يشتري امرأة مغنية أو يشتري رجل مغني، يبقى اشترى لهو الايه، يعني صاحب أو صاحبة لهو الحديث. ده على الترجيح. نقول أولا ترجيح، نعم نعم نعم، أنت ما تقطعني في الكلام يبقى حاجة الآن، يا إما سبق الثانية يا إما شيء، وإلا انتظر ما أنتهي من البحث. فقال يشتري ذات الحديث أو ذات لو الحديث، هذا مبني على ترجيحه لمسألة الغناء، وإنما الغناء يشترى فيه صاحبة الغناء أو صاحب الغناء، فقدم هذا. كيف نشتري؟ نشتري وله الحديث معنوي، في أحد بيبيع له الحديث في محل عنده له الحديث مثلا، في له الحديث هذا شيء ها يبذل فيه عوض، شيء حسي، فقال يشتري ذات الله أو يشتري ذا لهو الحديث. لكن نقول المعنى الثاني مقدم، لأنه ماذا؟ لأنه يشمل هذا وزياد، ويشمل الشراء بالثمن وزياد. فالشراء بالثمن ليس ممنوعا أو ليس داخلا، نقول لا ينبغي إدخاله، لكن من يختار لهو الحديث ويستحبه، طارة يكون بالمال، وطارة يكون بتقديم الحق على الباطل والهوى وكذا، وطارة بنصرة أهل الباطل على أهل الحق. إذن تفسيره بالوجه الثاني يتضمن الأول، وأما تفسيره بالأول لا يتضمن ماذا؟ لا يتضمن ثاني، ولهذا يكون ترجيح بهذا الاعتبار هو الذي يتضمن المعنيين يا حسين. نعم.
وأما الحديث فإن أهل التأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو الغناء والاستماع له، وقال آخرون عنا بالله الطبلة، وقال آخرون عنا بالله الحديث الشركة. والصواب من القول في ذلك أن يقال عنا به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله، لأن الله تعالى عم بقوله لهو الحديث ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك.
هذا يرد على ترجيح أن لهو الحديث رأى بالثمن، ما وجه ذلك؟ اختيار ابن جرير أن هذا يعم الشرك والغناء والطبل يرد على ترجيح، ويرجح القول الثاني بأن الشراء يعني الاستحباب والتقديم والاختيار. ما وجه ذلك أبو مسلم؟ أي نعم، لأنه قال يشتري ذا اللهو وذات اللهو، طب ويشتري ذا الشرك وذات الشرك؟ يبقى إذن التفسير الثاني هذا هو الأرجح، ولهذا يتضمن المعنيين، يتضمن الغناء والمعازف، ويتضمن الباطل الذي عليه الشرك. والباطل متنوع، يكون هنا إشراء معنوي وليس إشراء حسي، ولا يمنع إشراء الحسي. فيشتري مغنية، نعم يدخل، ما في مشكلة. طب وإن جاءته مجانا، مجانا، وبعدين الشراء، إما أن أشتري المغنية وإما أن أستمع المغنية بلا شراء، وأنا ممن يدخل في هذا. ولهذا قال ابن مسعود إنه الغناء. طب ومستمع الغناء، يبقى الغناء كمغني والغناء كمستمع. طب أنا هستمع بدون شراء، هل هنا أكون غير داخل في الآية ومن الناس من يشتري له الحديث؟ لا أكون منه. ولهذا التفسير الثاني يتضمن كل هذه المعاني. نعم.
وقوله ليضل عن سبيل الله،
وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إنه الغناء، أو الذي لا إله غيره إنه الغناء، وورد عن غيره. نعم.
وقوله
ولكن إنه الغناء لا يعني الحصر له الحديث في الغناء، بل كل حديث باطل، وكل ما ألهى عن طاعة الله وشرعه فهو من لهو الحديث، هو من لهو الحديث. نعم. نعم. تمام. هذا كلام قتادة عند ابن كثير، ذكر والله ليس شراءه بالمال وكذا، وإنما هو ماذا؟ تقديمه واختياره. نعم. واستحباب. نعم.
وقوله ليضل عن سبيل الله، يقول ليصد ذلك الذي يشتري من له الحديث عن دين الله وطاعته وما يقرب إليه من قراءة قرآن وذكر الله.
ما هو كمان؟ فكل باطل يصد عن الحق، كل باطل فإنه يصد عن الحق، كل باطل يصد عن الحق. إن كان باطل يتعلق بعلم صد عن الحق في العلم، كان باطل يتعلق بعمل صد عن الحق فيما يتعلق بالعمل، فما صدك عن الحق شيء ها إلا وكان باطلا. إنما يريد الشيطان يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فلأنتم منتهون. هذا بشرب بماذا؟ الخمر. الغناء يصد عن القرآن، مطالعة النساء تصد عن الزوجات في الحلال، في الحلال تزهد في زوجاتك الحلال لينفتح لك، لما انفتح لك باب ماذا؟ كذلك الكسب الحلال، على ما أكسب حلالا وآتي بمئة جنيه في آخر يوم بعرق وتعب نصب، أنا الآن أتي بمئات بالباطل. فما صدك عن حق إلا باطل، ولا صدك عن ولا صدك عن أهل السنة إلا لزوم أهل البدع، وما صدك عن الراهب إلا الساحر، ولا صدك عن النبي إلا الدجال. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، شغلتك بالباطل. نعم.
وقوله بغير علم، يقول فعل ما فعل من اشترائه له الحديث جهلا منه بما له في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه. وقوله ويتخذها هدوى.
نقف عند بغير علم، دية فعلها في العذر بالجهل، نفعلها في ايه؟ معنى الجهل. هؤلاء قرأوا كلام لأئمة الدعوة بعض العبارات ها وهو جاهل فلا يعذر، مثل كلام الشيخ محمد في كشف الشبهات أن الرجل قد يتكلم الكلمة وهو جاهل بها فلا يعذر، وهو جاهل. فقال بس شوف ما أعذر الشيخ الجاهل. رسالة أبو بطين في الانتصار لحزب الله قال ولا يعذر الجاهل ولا، وهكذا. نفيهم العذر عن الجاهل ليس معناه ها أنهم لا يعذرون في الشرك بالجهل. طيب كيف؟ لأن الجهل جهل، جهل ينتج عن عدم علم وبلاغ، وجهل ينتج عن عدم انقياد وتدبر والتزام واستقامة، وأنه لا يعي ما في المعنى من أبعاده. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أنها تبلغ متى. جهل هنا أن هذه الكلمة ليست من السخط، ولا جهل أن هذه الكلمة تبلغ به ما بلغت. هو يرى أنها ممنوعة، كلمة ممنوعة، لكن ما يدرك ما فيها، ما يدرك ما فيها، ما يدرك ما فيها. الإنسان قد يستهزئ، ولهذا الاستهزاء لا يعذر فيه بالجهل. بالجهل بإيه؟ يعني واحد يقول الله أنا هو عارف أن الكلمة حرام، فلهذا يطعف إنها النبي كان كذا والنبي كان ويضحك. هو يعلم هذا ممنوع، لكن يظن أن الأمر ما يبلغ، يعني يعني بالنكت. إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وأتي ورسوله كنتم تستهزئون، تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا ديابتك؟ يعلم أن هذه ممنوعة، لكن يعني ما الذي فيها؟ أضحنا بروحنا أكل يا سيدي، إثم من جهة وأكل من جهة، ما يدري أنها شرك ليس باللازم. ولهذا قال وقوله بغير علم، فعل ما فعل من اشترائه له والحديث جهلا منه بما له في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثم. هو اشترى له الحديث، عارف ان هذا له واشترى، لكن ما يدري انها تبلغ به ما تبلغ. وعليه فان الذي قال في اول كشف الشبهات، فان الرجل قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر. هو الذي قال في اخر كشف الشبهات بان المسلم بل المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه فإنه لا يكفر. لا يدري يعني جاهل، وهناك جاهل يعني لا يدري. لا يدري إيه في آخر الكتاب، ولا يدري إيه في أول الكتاب، ولهذا تراهم يهرعون إلى أول الكتاب. طب من تطهر على آخر الكتاب؟ أبدا، أول وآخره، لكن أفسر أوله بآخره كما تفسر القرآن بعضه ببعض، وهذا من العلم. إنما أن تنظر نظرة أعور فتأخذ الموضع الذي تريد، لا، لأنك تعجز عن رد الموضع الأخير. فإذا نبهوا، فإذا فعلوا بعدما نبهوا فإنهم يكفرون. نبهوا وبناء عليه اتخذ الفوائد وهو لا يدري. طب وهو جاهل، وهو جاهل أن تبلغ به ما بلغ، والله لن يغفر الله لك. فكانت ما كانت، حتى قال الراوي ها كلمة أوبقت عليه دنيا وآخرة. وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ. عرفتم يعني إيه لا يدري؟ يعني إيه يجهل؟ ما هذه؟ قل له هنا إيه المراد به، هنا إيه الفائدة اللي نستفيدها من هذه الآية؟ بغير علم، ليضل على بغير علم. علشان كده ليه انا بقول الكلام ده؟ الكلام ده عميق ومهم. اه في واحد منهم الظاهر هما دول كده يدخل على النت ويكتب له لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون، ويطلع له بقى الايات كام، 700 ايه، يقول لك دليل على ان الجاهل غير معذور. هو ملوش دعوه اصلا السياق في ايه ولا في، حتى من اعجب ما ترى استدلالا منهم في قول الله عز وجل وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. إذا كان هذا الذي لا يسمع ولا يعقل في أصحاب السير، بل بيعقل إيه؟ وهكذا. لهذا الرد على لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون. ابن جرير لو كلام ياريت تجيبه محمود يا أحمد، ويحسبون أنهم مهتدون، وفي آخر سورة البقرة وفي سورة الكهف كلام هم فاهم، قال لي والله والله لا والله ابن جرير الجاهل ما يعذره. أي جاهل؟ هو ده ابن جرير هو؟ هذا ابن جرير. فومن الناس ما بغير علم، ومع ذلك العاقبة عاقبة سوء. كيف هو بغير علم؟ إذن الجاهل يؤاخذ، فكيف الرد؟ ها
بغير علم بالعاقبة مع نفع عنه العلم بالعقيدة، ومع ذلك فإنه أثم لأنه اشتراه وهو يعلم أنه له الحليم
وعليه، فيكون الجهل جهلان، يكون جهله جهلين، الأول
جهل بالعقيدة،
جهل بالعقبة، جهل بالإدراك أنها تبلغ ما تبلغ،
وجهل بالإثم نفسه.
لا مش بالإثم، هو العقبة ده الإثم وكذا، وجهل بالحكم أصل، بأصل الحكم. إلا العلماء علمونا إنه فرق بين الجاهل بالحكم وبين الجاهل بالأثر المترتب على الحكم. الجهل بالحكم عذر، عذر. طب والجهل بالعقوبة ليست عذر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول هلكت، قال: وما هلك؟ قال: وقعت على امرأة في نار رمضان. هذا الرجل يعلم الحكم ولكنه يجهل الكفارة، جهلوا بالكفارة لم يعفه، قال: تجد ما تعتق رقبة، يبقى إذا رتب الكفارة عليه. قال العلماء، قال العلماء: فهذا جهله كان راجعا إلى ماذا؟ إلى الكفارة، وليس راجعا إلى أصل الحكم. ولهذا من رجع جهله إلى أصل الحكم لعدم بلاغه وبيانه هذا يعذر، ومن رجع جهله إلى الحكم إلى 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 الكفارة إلى العقوبة إلى الإثم إلى أنها تبلغ ما تبلغ إلى 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 إلى. ولهذا أنت كم مرة تقول لوالدك أنت جاهل، أنت ما تدري، والله ما، والله يا أبي أدري، والله ما تدري، أنت تقصد ما تدري عاقبة هذا الأمر، لسه صغير ما تدري، يعني ارجع الي انا صاحب التجارب الذي اقول لك هذا سيؤدي لك، قلت لك انت جاهل. هو جاهل بان لا، الجاهل هنا جاهل خاص، هذه هدية في كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، لو ترحل اليها الى اخر بلاد نجد ليس كثيرا عليها، هذه تحل لك كل الإشكالات، لأنه أعلى ما تجد من كلام مشتبه كلمة الجاهل في عبارات ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، وهم الذين يقررون منهج أهل السنة في أن الجهل عذر، وأن الشريعة تلزم بالبلوغ، لكن سترى عبارات مثل الجهل، مثل عبارة يتبين ويبين، مثل عبارة يعرض أو يجهل، فلا بد من فك رموز هذه المسألة ومصطلحاتها، وده رقم واحد في العلم في المسألة دي. اوعى تفتح كتاب لأئمة الدعوة حتى تعلم 28 حرف، الألف والباء والتاء والثاء والجيم وهكذا، تخلص 28 حرف اللي هما مصطلحات المسألة بعدين ادخل ولا اي حاجة. تذكروا رسالة الشيخ، لا غير حزب الله المفعين، رسالة الشيخ اللي هو من اولها يقول الجاهل يعض ابا بطين تقريبا، او عتيق سعد بن عتيق، ما ادري، احنا اخذناه في دورة، في الدورة هذه من اولها، يعني شوف المسألة منتهية، المسألة منتهية، هؤلاء يجهلوا مع ذلك، هؤلاء ما تبين لهم، ما تبين لهم، ومع ذلك فإنهم لم يعذروا، يعني من أول الرسالة منتهية، على الأقل تقول العالم ده هينضاف إلى جملة العلماء الذين لا يعذرون بجهل. ولكن تجد المسألة سهلة خالص خالص، حلوها في الرمز واحد. الرسالة دي كلها موقوفة على كلمة تبين، مش ما بوينا، ما تبين. أما أن يبين لهم فهذا شرط الإعذار، وأما أن يتبين له فهذا ليس شرط. أن أبين لك فلا يتبين لك، ما علي منك؟ أنت صاحب هوى، أنت متعصب، مو بلازم يتبين لك أنك على الباطل، لكن يلزم أن يبين لك أنك على الباطل. كونك تنقاد أم لا، لا إشكال، لا يلزم. وهذا الذي يساوي ترجمة الفرق بين فهم الخطاب وبين فهم البيان، وبين فهم الانقياد. فهم الباقي لابد منهم فهم الانقياد ما هو ما يلزم. يبقى العبارة يبقى الرسالة كلها ايه قائمة عليه؟ البيان والتبين، البيان والتبين. اذا ما حليت هذا اللغز جعلت هذه الرسالة في عدم الاعتبار. من اجل هذا المسألة، كل مسألة مش هذه المسألة فقط، لابد من دراسة مصطلحاتها اولا. ولهذا هناك رسالة طيبة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، رسالة طيبة وهو بيتكلم في قضايا كفر وإيمان، رسالة في قضايا كفر وإيمان، أبرز ما ركز عليه المصطلحات، لأنه إذا عرفت المصطلح زالت لك الشبهة عنك الشبهة. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وهو بغير علم يا حسن، بغير علم ولو عذب مهين. يبقى رد عليكم يا من لا تعذرون، يا من تعذرون بالجهل بغير علم ومع ذلك عذب أليم. نقول له بغير علم بماذا؟ يبقى لابد أن تعرف أن الجهل جهل، أن الجهل جهلا، وأن الفهم فهما، وأن البيان بيانان. لابد أن تعلم أن الجهل جهلان، جهل بأصل الحكم وجهل به ما يترتب عليه، وأن الفهم فهما، فهم بيان وفهم انقياد، وأن البيان بيانان، بيان تحصل به الحجة والبلاغ، وبيان يحصل به التبين لفلان أن يبين له أن فعلا على الضلال، بس أنا مع سبق الإصرار والترصد راكب مطيتي. إن عرفت هذا أدخل ببركة الله عز وجل على كتب أئمة الدعوة. عرفت يا شيخ أشرف؟ يبقى ثلاث حاجاتهم، هم حاجات كتير بس يعني دول خدهم على عجال. يبقى لابد أن تعرف أن الجهل جهلان، وأن الفهم فهمان، وأن البيان بيانان. والمعنى أن جهلا تعظ شرط في إقامة الحجة، جهل شرط في الإعذار، وجهل شرط في العقوبة. جهل بيان يلزم، بيان لا يلزم، فهم يلزم، فهم لا يلزم. يبقى جهل وعذر، فهم عدم وجوده وعذر، بيان عدم وجوده وعذر، وبين ما لا عذر فيه. إذا عرفت هذا عرفت محل كلام أئمة الدعوة. ولهذا كثير من الذين قرروا لأئمة الدعوة محمد عبد الوهاب من دعوة خرجوا، بعضهم خرج بالنتيجة وهي أن الشيخ محمد عبد الوهاب له قولان في المسألة، وآخرون خرجوا بأن له قولا واحدا في المسألة. وما ورد عن الشيخ وإن كنت لو كفر وكذا يقصد أعاقب الكفر بيعاقب عليه. وقوم خرجوا بأن الشيخ ابن عبد الوهاب كان يتكلم بالإعذار يوما كان ضعيفا، فلما قوي وزال الخوف تكلم بعدم الإعذار. وكل هؤلاء خارج المرمى، خارج المرمى. ولو أنهم عرفوا، ومثلت لكم بموضعين في كتاب واحد، في كتاب واحد، بموضعين في كتاب واحد فيه ذكر الجهل، فيهما ذكر الجهل، وتبين تفسير هذا بذاك. واضح إخوان؟ من أجل هذا هتفهم كيف من الكتاب وحدك يا مسكين، كيف تفهم من الكتاب؟ ما تفهم من الكتاب، لأن الكتاب وحده لن يفسر لك، إنما يفسر لك من قرأ كتبا، من عرف منهجا كاملا في المسألة اللي هو الشيخ. يبقى لابد أفهم هذه من العالم، إنما الكتاب، الكتاب نقطة، والآخر نقطة، والثالث نقطة، والرابع نقطة. المطلوب الرسم البياني، المطلوب الوصل بين النقاط حتى يخرج للرسم، وليس المطلوب إيجاد النقاط. نقطة مفيد المستفيد، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، وبعدين كتاب التوحيد لم يعذرهم بالجهل، كشف الشبهات أعذر ولا أعذر، مفيد المستفيد كفر الصحابة الأعيان، إيه الإشكال؟ أحملي أحملي أروح فيه. ده كتاب في كفر العين، وده كتاب فيه الجهل عذر، فيه الجهل مش عذر، وده كتاب فيه ما في عذر. طب نجيب كلامة الدعوة يمكن نزيد نفس المسألة، ده كتاب وده كتاب وده كتاب، احنا عاوزين نوصل ايه؟ عايزين ايد النور بقى، مش دو بيسموها حتى دي الا لما بضي نقطة 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 ركبنا، عايزين نوصل الكهرباء. هو ده العالم اللي يوصل الكهرباء، عارف المفتاح فين، يرفع لك السكينة كل حاجة يا ها انارت انارت. فليست الانارة ها ها نقطة نقطة نقطة، الانارة عند الخبير بها، عند الخبير بها. في كل مسألة لها مصطلحاتها، في كل مسألة تحتاج إلى الربط. ألم يعدنا أننا ندخل المسجد الحرام أم لا؟ وهل وعدك هذا العام؟ هو ده السر، هو ده السر. النص موجود لا تدخلن، بس العام لا صح، هو صح بقى، هي هرشة الرصد دي بقى، هي دي الهرشة. يبقى انت الكتاب مش هيقولها لك، ده العالم لا يقولها لك، انه انت في المكتبة احدث اما شكا اما تناقضا اما ترجيحا بغير مرجح اما كذبا على الامام والعالم. واضح يا اخوان؟ نعم
كلام نجرير.
نعم
نجرير.
نعم كلام متى؟ من اسبوع. كلام العدوي هو جدي الثاني الطعن في ابن عبد الوهاب، قال ها هات الجديد هذا، هات الجديد هذا كلام العدوي. احنا طبعا رددنا على من قبل على العدوي لما طعن في ابن عبد الوهاب من جهه حديثيه ومن جهه عقديه، وان كتاب وان كتبه فيها مجملات، وان كتبه يعني قد تدعو الى التكفير، وان 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 ان هؤلاء قد يستغلون ما في كتبه، وفعلا فيها بعض إجمالات وفيها بعض أمور تؤخذ عليه إلى غير ذلك. ومن أراد أن يعرف جملة من ذلك فليرجع إلى تعليقه على كتاب التوحيد. طيب يقول هذا من أسبوع أضاف هذا البيان، ما هو؟
قال مصطفى العدوي في سؤال في يوم السبت السادس من صفر لعام 41 و400 ألف، سئل هناك من يمنع من قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما رأيكم في قراءة هذه الكتب؟ أجاب تقرأها ولكن فيها بعض المسائل فيها خلل وتحتاج إلى ضبط، كقوله بعدم العذر بالجهل، وهذا لا نوافقه عليه، والقول بعدم العذر بالجهل هو الجو السائد العام على كتبه، وكذا الإطلاقات لابد أن تضبط، كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لابد أن تضبط وتبين وتشرح، فهناك أشياء أجملها وهناك أحاديث ضعيفة استدل بها أحيانا كحديث دخل رجل النار في ذباب الحديث.
هات لي هذا، هات المقطع. هذا مصر على أن يكون محدثا برتبة جاهل، هذا مصر على هذا، مصر أن يبقى جاهلا، مصر أن يبقى جاهلا. وهذا الرجل أليس هو يدعي أنه أهل الحديث، يدعي التحقيق، يدعي الإحالات، يدعي كذا؟ نتحدى في واحدة من هذه أن يأتي بدليل عليها. أولا من جهله، الإمام محمد بن الوهاب إمام ورمز للتوحيد والسنة، شاء مصطفى العدوي أو لم يشأ، شاء غيره أم لم يشأ، فهؤلاء ابن عبد الوهاب وابن تيمية وأئمة الهدى، هؤلاء في قلوب السلفيين قد احتلوا محل الإمامة، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وإذا جاء واحد يسأل عن القراءة في كتاب إمام هدى ومصباح الدجى، في كتاب ابن تيمية، في كتاب ابن عبد الوهاب، في كتاب أحمد، في كتاب البخاري، ده ابتداء، وهذا الكتاب في بعض الملاحظات التي لا تقدح، فلا ينبغي التعرض لهذه الكتب بهذا التعرض الذي تعرض له، ولكن نقول نعم الكتب اقرأ فيها، وابن عبد الوهاب إمام، اقرأ في كتبه، هذه كتب مفيدة ونافعة. ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له جهاد في هذا الباب. ابن تيمية هذه كتب أصلت الحق وقعدته وأخذ كلام الأوائل وحوله رحمه الله تعالى إلى قواعد وقوالب يسهل شربها وتناولها من غير إشكالية. فحينما أسأل عن كتاب الإمام فلا بد أن يكون الجواب مناسبا للمقام، فإن رأيت تغليفا في الاعتراض وغير ذلك مما ينقص قدر الإمام فاعلم أن دخنا في القلب. وقد يقول قائل وما لكم الحكم على القلوب؟ نقول هذه قرائن، والحكم بالقرينة إذا كان هناك ظاهر يدعمها لا بأس به، إنما التخرص الذي لا قرينة فيه هذا هو التخرص. لأن بغي أن تأتي إلى رجل ساكت سالم وتقول هذا الرجل أشعر بدخن في قلب، كيف يعني تطلعت على الغيب؟ لكن حينما تأتي إلى عبارات نحن الرجال وهم رجال، صحابة رجال ونحن رجال، هذه عبارة هو. طب صحيح أن الصحابة رجال وأنتم رجال؟ يعني هم رجال صح، لكن ماذا يراد من وراء هذه؟ إن الحكم إلا لله. ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ ماذا قال علي؟ استفيد هذه تبعا، يعني استفيد هذه في مسألة الحكم على القلوب بيقين أو بقراء أو بتخرص. فما الممنوع؟ التخرص، ولو قامت قرينة أو منهج صريح فتحكم به. ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. ثم ما يدريها أنهم أرادوا باطلا، هذا يبقى هذه قرينة، يبقى في قرينة، هذه قرينة. لا سيما والقرينة عند العدوي متعددة في هذه المسألة وفي هذا السؤال بالذات. لقد تنوع السؤال عبر أعصار وعبر أزمان، والصيغة واحدة والجواب على مثل هذا النحو لم يتغير. يعني ما في مرة مثلا وقال كذا ثم عاد في المرة الأخرى فأثنى ومدح، فماذا يقول هنا؟ يقول في سؤال: هناك من يمنع من قراءة كتب الشيخ محمد بن الوهاب، فما رأيكم في قراءة هذه الكتب؟ طبعا من الذي يمنع؟ معروف دي معركة يا إخواني قائمة. ابن عبد الوهاب يكفر، ابن عبد الوهاب يضلل، ابن عبد الوهاب كتبه كذا، ما فتح باب التكفير الا الضر الثانية، ابن عبد الوهاب فتق فتقا في كذا، ابن عبد الوهاب. حينما اسأل انا كسلفي عن معركة وحرب ضروس وانتقاد من مغرضين قبوريين صوفيين لا من طلبة علم سلفيين، فاين يا عدو من طعن في ابن عبد الوهاب او كتبه او لاحظ ما صدقوه من ائمة الدين؟ ابن باز، العذيمين، الفوزان، مقبل، أين هؤلاء الذين طعنوا في هذه الكتب حتى تلحق بهم في حكمك؟ إذن أنا أمام معركة، أمام معركة ضد ابن عبد الوهاب، أمام معركة ضد التوحيد والسنة، أمام معركة حتى إن بعضهم يسميه شيطان نجد. حينما أكون أمام معركة فلابد أن يكون الجواب مناسبا للمقام. أقول لا تسمع لهؤلاء مغرضون، هؤلاء أهل ضلال، هؤلاء الذين يحرفون الكتب، يبقى أنا أعطي بيانا شافيا في من يطعن في كتب ابن عبد الوهاب. وإن كان لي ملاحظة أقول، لكن مع هذا في بعض الأشياء نلاحظها كذا وكذا، لكن لابد أن يسبق جواب يتناسب مع السؤال. السؤال: هناك من يطعن، هناك من يمنع من قراءة كتب ابن عبد الوهاب. تعرف يعني يمنع من قراءة كتب ابن عبد الوهاب؟ يعني يمنع من قراءة كتب ميزت دين محمد عن دين أبي جهل، يمنع من قراءة كتب كانت سببا في هداية كثير من الناس، يمنع من منهج قام على الحديث والأثر. هذه كتبه، حتى لو كانت لك ملاحظات لا تقبح فيها، لكن كما قال الولد لأبيه: يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. هذا ولو تكلف معواب أحيانا بمدح فنائحة مستأجرة، إنما النائحة الثكلة يظهر ذلك من جوها. لو قلنا هناك من يمنع من القراءة في كتب مصطفى العدوي لعرفت كيف يكون الجواب. مصطفى العدوي لم يأخذ موقفا حاسما إلا ممن تكلم فيه. نبتة السوء الخوارج، قال خوارج، لكن الخوارج خرجوا بالسيف وهؤلاء خرجوا على الدعاة باللسان. وربما يكون واحد كان يعاكس بنات من فترة قصيرة، وربما واشتد اشتدادا عظيما. لكن لما سئل عن صوفية، شوفوا لما سئل عن صوفية ماذا قال فيها في الحوار الذي قرناه عليكم من قبل. المهم فأجاب نقرأها، ولكن فيها بعض المسائل فيها خلل على طول مباشرة نقرأه، ولكن احنا نريد ان نقوم مع الاول عند الحرب الضروس على كتب ابن عبد الوهاب، وانت تعلمها جيدا. نقرأها، نهتم بقراءتها، نضعها منهجا فيها وفيها 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 من الخير. طيب، ولكن فيها بعض المسائل فيها خلل يعني له قول مرجوح ولا خطأ، خلل. وخلل المفردة قد عدنا خلل البناء، ولا احنا نقول هذا الجدار فيه خلل، هذا البيت فيه خلل، هذا في المتصدع، هذا العالم عنده خلل. طيب هنعتبر ان خلل هي خطأ، ما هو الخطأ بقى؟ ما هو الخلل؟ ويا ترى الخلل عند ابن عبد الوهاب او الخلل عند من يقيم اليوم ابن عبد الوهاب هذه المسائل؟ واحد وتحتاج الى ضبط، فيها خلل وتحتاج الى ضبط. اذا هذه كتب لا يقرأ، لا تقرأ، كيف نقرأها؟ فيها خلل وتحتاج الى ضبط، نحذر الامة منها. فيها خلل وتحتاج الى ضبط، نحذر الامة منها. كتب الائمة ما فيها خلل ولا تحتاج الى ضبط، لكن قد تذكر المسألة بعينها فتقول وهذه المسألة تحتاج الى ضبط، تحتاج الى تقييد. لو ان الشيخ قال كذا ماشي، في فرق يا عدوي بين ماذا؟ بين حكم على كتب وبين حكم على مسألة او مسائل فيها خلل وتحتاج الى ضبط. كقوله التمثيل بقى من العالم النحرير الذي المفترض قرأ كتب الشيخ وغربلها ثم خرج بهذه النتائج، لأنه بيحكم الآن على كتب الشيخ والمسائل ولا مسألة. ذكر كم مسألة؟ واحد، العذر بالجهل. الثاني قول كقوله تعالى ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. الثالث أحاديث ضعيفة. طيب نأخذ الأولى، قال كقوله بعدم العذر بالجهل، وهذا لا نوافق عليه، ونحن نتحدى أن يثبت لنا أن ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل. طب أخص التحدي شوي، لأن لو أنا قلت له نتحداك أن تثبت أن ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، ها؟ فقد أحيل على كتب هو أصلا ما قرأه. لا، أنا أريد أن أخصص التحدي وأحصره جدا جدا جدا، أحصره جدا جدا. أقول له هات عبارة واحدة أن ابن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، وأنا عارف أنا أعلم هو يأتي بأي عبارة، لأنه قد أتى بها من قبل ورددنا عليه، لأنه لا يفهم ما الجهل المنفي. حينما جاء في كتاب التوحيد في باب من الأبواب وفي المسائل أن ابن عبد الوهاب قال وإن كانوا لا يعذرون فلم يعذرهم بالجهل، وأجبنا أن المراد كما شرح العلماء في باب الإنكار، فإنه قد أنكر عليهم ولم يعذرهم بالجهل. في قصة ذات أنواط لم يعذرهم بالجهل في الإنكار، لكن لم يعذرهم بالجهل فكفر. إن ابن عبد الوهاب رفع أن يكون أهل ذات أنواط كفار، ولهذا في كتاب كشف الشبهات بيّن أنهم ليسوا بكفار، وأخذ من هذه القصة فوائد، منها أن المسلمة، وهذه التي ترد عليها على العدو بها في فهمه، أن المسلمة المجتهدة، وفي فائدة ثانية بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر، يبقى أعذرهم. قال في الثالثة فإنه وإن لم يكفرهم فقد غلظ عليهم تغليظا شديدا. إذن ابن عبد الوهاب لا يعذر كيف، وهو الذي أعذر أهل ذات أنواط ونص أنهم ليسوا بكفار، وعمم الفائدة أن كل، ولهذا لو تأتي بمورد خلاف هذا فمن سوء فهمك، أن كل مسلما عالما أو مجتهدا إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري يعني جاهل فنبه فتنبه أنه لا يكفر، يبقى إذا رفع ابن عبد الوهاب كل ظن من أنه لا يعذر بالجهل، وتبين أن منهج أن أي واحد يتكلم بكفر وهو لا يدري أنه ماذا، أنه. ويدل على هذا قوله في رسالته إلى الشريف، في رسالته: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وعند قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، لجهلهم وعدم من ينبههم، فماذا أنت قائل عدوس؟ أظن لو تصل الأرض السابعة كنت تصل. انسى بقى العبارة هذه، كل مورد نفس الجواب، كل مورد نفس الجواب. غير يا عدوي، انتقل من ضلالة إلى هداية، من جهل إلى علم، انتقل بقى. ماذا تقول في عبارة، ماذا تقول في ابن عبد الوهاب يقول: إن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند الجيلان قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم، يبقى اعتبر جهل ولا لا؟ وفي ذات أنواط لا يدري، ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل يا عدوي؟ ماذا أنت قائل؟ هذا ابن عبد الوهاب لا يعذر بجهل. خذ موضعا ثالثا، والثالثة ثابتة، خذها: فلا أقل من ثلاث، فإن من هدي نبي أنه كان إذا تكلم بالكلمات أعادها ثلاثا. وأنا لا أعيد لك نفس الكلمة ثلاثا، وإنما سأعيد الثلاث بثلاث حجج في رسالته إلى أهل القصيم، وهي المسماة بعقيدة محمد ابن عبد الوهاب. وفيها أنهم طعنوا في ابن عبد الوهاب بالآتي: أنك تكفر بالعموم، وأنك تكفر البوصيري، فكان من جوابه على المسألتين وغيرهما: سبحانك هذا بهتان عظيم. فهو لا يكفر بالعموم، وإنما ولا يكفر البوصيري عينا. خذ تعليق أبو بطين على البردة نفسها وهو يعذر البوصيري ويقول: لعله لو بلغته الحجة لرجع. وخذ من المعاصرين الفوزان، أصحح لك لأنك كنت قد ترى أن الأئمة الدعوة لا يعذرون بالمرة، وترى أن الفوزان لا يعذر، فخذ هذا كمان تعليق الفوزان على الموضوع هذا، فيقول: وهذا منه رحمه الله تعالى تفريق بين النوع والمعين، فرق أن أقول من فعل كذا فهو مشرك وكذا، وبين المعين، فالبوصيري معين لم يكفره. فماذا أنت قائل أيها الرجل الجاهل المصر على جهله؟ هذه واحدة. يبقى إذن الأولى كقوله بعدم العذر بالجهل كلام باطل من محض جهله، من محض جهله. وأنا والله العظيم يا إخواني أنتظر رد منه على ما ذكرت أنا من الإعذار وعلى ما ذكره، ولهذا بارك الله فيكم هذا الرجل يتكلم بالعلم، إنما أنا عارف موضوع لا يجيبه، وأخشى أن أكون أنا يعني أفطنه كأني أخاف أن أكون له الذئب. لكن ولو، خذ من عندي هدية لك، خذ من عندي هدية لك في مسائل كتاب التوحيد، فإنه لم يعذرهم بالجهل، خذ هدية لك في كشف الشبهات، فإن الرجل قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل بها فلا يعظم. خذها كمان يلا، خذها هدية لك. ولكن هذا الجهل بالعقيبة، هذا الجهل أن تبلغ به ما تبلغ، وليس الجهل الذي لا يدري، لأنه في كتاب كشف الشبهات في آخره قال: وهو لا يدري فإنه لا يكفر بذلك. هذا الموضع الأول، بطل كلامه الباطل بهذا. نيجي الموضوع يعلق بقى يحشي كمان يقول: وهذا لا نوافق عليه، والقول بعدم العذر بالجهل. انظر بقى إلى أعظم الجهل، الجهل الناتج عن عدم إيه؟ عن المعاندة وعن عدم المعرفة وعن الكلام على العلماء بلا علم. قال: والقول بعدم العذر بالجهل، وهذا لا نثق عليه، والقول بعدم العذر بالجهل هو الجو السائد العام على كتبه. ما رتبة العدوي؟ جاهل. جاهل، هذا يعني معناه أنك إذا أردت أن تستدل فسوف تستدل بعشرات المواضع. هنا العذر، عدم العذر بالجهل بينسب يا أخي حسن إلى ابن عبد الوهاب بإيه؟ بأعظم الأدلة، بما لا إشكال فيه، ها؟ وهو أن هذا الجو السائد العام على كتبه. يعني هتفتح كتاب التوحيد، الجو السائد العام، هتفتح مفيد المسلمين، الجو السائد العام، هتفتح كتاب الشهادات، الجو السائد العام، اصول ثلاثة، الجو السائد العام، قاعدة الأربعة، الجو السائد العام، الطاغوت، الجو السائد العام، العبادة، الجو السائد، كل هذا الجو السائد، الجو السائد، الجو السائد العام على كتبه. لا، احنا لا نريد الجو السائد، نريد من سيادتك موضعا واحد. اظن من طالبك بموضع واحد فقد اختصر على الكلام. حتى انت ممكن تكلف الطلبة اللي عندك، كلف الطلاب اللي عندك بالمرة، كل واحد ابحثوا وهتلنا موضعا واحدا سالما، ليس موضع كلمة جهل وأنتم لا تفهمون ما وراءه. نريد موضعا واحدا سالما، طالما أن الرجل الجو السائد العام، جو أجواء سائد كثير عام غالب على كتب عدم العذر بالجهل. يبقى إذن من طلبك بموضع واحد أنصفك، أليس كذلك يا أخوان؟ طيب الثانية، والله أنا ما قرأتها يا أخوان، أول مرة أقرأها، أحسن أفكر أن إحنا يعني بنكلف طلابنا يعني يعملوا كذا زي مثلا سأل سائل وهو أصلا الكاتب السؤال. لا، الثانية، وكذا الإطلاقات لابد أن تضبط، كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لابد أن تضبط وتشرح. رمتني بداية وانسادت، هو اللي محتاج الضبط هنا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هي الآية بقى اللي محتاج الضبط ولا شرح ابن عبد الوهاب محتاج الضبط؟ هو بيقول وكذا الإطلاقات لابد أن تضبط كقوله تعالى، مش كقوله في تفسير قول الله تعالى. فرق يا علاء ولا فرق يا عادل؟ انت عندك كم سنة عادل؟ 12 سنة. لو تتكلم بهذا الاطلاق نعاقبك. يبقى اذا هنا بيقول وكذا الاطلاقات لابد ان تضبط كقوله تعالى ومن يتلو من فنوانه. خلاص، يبقى ينبغي ان احنا نضبط قوله تعالى. انا مش قصدي، ما انا عارف انها مش قصدك، انت بتعامل دلوقتي بالاطلاقات، يبقى حسابك ما فيش حاجه اسمها مش قصدك، فيش حاجه اسمها كذا، ما هو يبقى دي اطلاقات، اطلاقات اطلاقات. يبقى هيجي لك واحد تكفيري يقول لك كفر مين؟ مصطفى العدل. طب احنا لو مره تكفير احسن يقطعوا المساله دي، ها ليه؟ لان مصطفى العدوي يزعم ان قول الله عز وجل ومتى له منكم فانه منهم فانه يحتاج الى ضبط، ده اطلاق يحتاج الى ضبط. هنجيب له عبارة، بيقول وكذا الإطلاقات لابد أن تضبط كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لابد أن تضبط. يبقى لابد أن تضبط قبل الآية ولابد أن تضبط بعد الآية. إيه لا يضبط؟ ومن يتولهم، هو ما ذكرش حاجة سوى الآية، يبقى الآية لابد أن تضبط. ومن زعم أن القرآن يحتاج إلى ضبط كفر. ده احنا بنتكلم بمنهجهم وهو بينتقد مين؟ ابن عبد الوهاب في الإطلاقات. يبقى أنت وقعت فين؟ في الإطلاقات. إنما أنا بدافع عنك هو، أنت جاهل ما بتقصدش، أنت عايز تتعلم إطلاقاتك دي من باب الجاهل. إنما التكفير لا والله، والله من كفرك في أول فادي ضل والله، لا والله ما تتوافر شده انتبه المهان، لكن من ضللك نعم معاه ونحن على رأسهم. نعم، من قال لك تحتاج تتعلم، نعم من قال لك تحتاج تحفظ، تعالى احفظ سورة ثلاثة، تعالى سمعها السبت القادم، تعالى احفظ سورة ثلاثة والقواعد الأربع، خد المستوى الأول عندك على الموقع مثلا. لكن هذه بإلزاماتك أنت، وهذه الإطلاقات. لكن نريد بقى الإطلاق اللي احتاج إلى تقييد في كلام ابن عبد الوهاب حتى يتنزل الكلام على مسألة. أنا ما أقول دلوقتي ابن عبد الوهاب عنده كذا بإطلاق كذا، هنقول إيه بقى؟ كتفسيره للآية بكذا، يبقى أجيب المقطع، أجيب المقطع وأنا عارف هو بيقصد إيه وفي، عارف عارف إنه بيقصد المسألة الرابعة في مظاهر في نواقض الإسلام اللي هي إيه، مظاهرة المشركين ومعاونته على المسلمين بقوله تعالى وما تلوم من كفين ومنه. قال لك محتاجة إنها إيه تضبط وتشرح. طب هو ضبطها وشرحها بنفس ألفاظها في المظاهر، وفي التولي، ومن يتوله، من يظاهر، لكن الشيخ ما شرح في الموضع ذاته. نما اعتق ألفاظا، الألفاظ صحيح، من ظاهره، هات العبارة نفسها ها عشان يكون مظاهرة المشركين ها وإعانتهم على المسلمين ها لقوله تعالى وما تلوم من كفين ومنه، فإن هذه الألفاظ بنفسها صحيحة، مظاهرة المشركين ومعاذهم. قال تعالى ومن يتولوا منكم فإنه منه. هل تأتي أنت تقول كان ينبغي عليه أن يفصل بين ها بين إيه نعطيك لله أيضا، بين أن يفعل ذلك نصرة لدينهم ومحبة لدينهم، ونعلم أنه يجهل هذا التفصيل لكن نعطيه لله، وبين من يفعل ذلك طمعا في الدنيا؟ هنقول وإن كان ده التفسير احنا بنرجحه وبنبينه ونميل إليه أن هذه المظاهرة والإعانة لابد ضابطها الكفري، كفري أن تكون لأجل دينه، إلا أن بعض العلماء يقول بالإطلاق. إذن العبارة في الإطلاق ليست خاطئة، تأتي أنت اشرح ما في مشكلة، مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فعليكم كافرون، الكفر دون كفر مش موجودة في الآية، ومثل سباب المسلم فسوق وقتلوا كفر الأصغر والأكبر مش موجود، يبقى نخطئ، ومثل لا يجزي زنا حين يزنى مؤمن، نفي لكمال إيمان الواجب ليس الأصل ما مش موجود. المهم يا عدوي أن تكون العبارة صحيحة، فإذا كانت العبارة صحيحة فلا إشكال، لأن فعلا موالاة المشركين مكفرة ولأن مزارة المشركين مكفرة، لكن يأتي الشرح فيفصل مثل ما قال إيه أول ناقض الشرك بلا وكذا وكذا، لكن يأتي التفريق بين نوع معين مش موجود، فلا تأتي أنت تلزم بجميع مشتملات البحث. أنت عارف أنت لو أنت نفسك قلت عليكم بالكتاب والسنة، أنت كم مرة يقول عليكم بالكتاب والسنة مجمل مطلق إطلاق، لأن احنا عايزين كتاب والسنة فهم السلف، ولا الخوارج عندهم كتاب والسنة بس إطلاق صحيح، هاي بالكتاب والسنة إطلاق صحيح ما فيش مشكلة، لكن لو أنا حسبك وأنت عندك إطلاقات هقول الكتاب والسنة استدل بكل الفرق، لابد من فهم السلف. هتقول لي كتاب وسنة فهم السلف الأم، هقول لك انتبه انتظر، ده احنا عايزين تقييد آخر، لأن سلف الأمة يدعيه أناس أشاعرة وما تريده يقولوا احنا أهل سنة، يبقى محتاجين نخصص. ما انت بتقول يا مصطفى عدو انك سلفي وانت لست بسلف، يبقى اذا نعلمك فائدة لله، فرق بين الإطلاق الصحيح وبين الإطلاق المحتمل للحق والباطل، مش مفسر، مش يفسر ولأنه محتمل الاثنين، محتمل الأكبر والأصغر، فسباب المسلم الفسوق اقتلوا كفر محتمل الأصغر وكلا المعنيين صح، فلما يستحل هذا هيبقى أكبر ولما لا يستحل يبقى أصغر، يبقى نعلمك لله فرق بين الإطلاق الذي هو باطل محض فهذا يرد محض رد محض من كل وجه، وبين الإطلاق الذي يحتمل الحق والباطل، وأمثل لك لفظي بالقرآن مخلوق محتمل للحق على التفصيل ولا محتمل للحق والباطل، انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، لفظ بالقرآن مخلوق محتمل للحق والباطل ولا محتمل للحق بقسمي؟ للحق والباطل يمنع. ولهذا قال احمد من قال لفظ بالقرآن مخلوق فانه مبتدع. خلي بالك لله بعلمك، انا هطول نفسي معك مش مشكلة وقف درس الاخوة، لكن اما الله يهدي شيخ احسن. يبقى ده اطلاق يتضمن حقا وباطلا، ده يمنع. طب اطلاق يتضمن الحق بانواعه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن لم يحكم انزل فليكن كافرون، لا يزدي الزاني حين يزدي مؤمن، لا يدخل جنة نمام. طب ماذا اطلاقاته بقى؟ هتحتمل ايه؟ تحتمل انه لا يدخل الجنة مطلقا اذا استحل اذا، وتحتمل انه يدخل الجنة ليس مع اول الداخلي. يبقى المعنيين صحاح. فمن مظاهرة المشركين وإعانتهم كقول الله ومن يتولهم منكم فنوين الولاية المكفرة أو الولاية المضللة. فالمعنيان فيهما حق وباطل، ولكلاهما حق، كلاهما حق. وأنا أعود أقول لله نعلمك. يبقى عندنا الأقسام ثلاثة، يبقى إطلاق لا إشكال فيه متضمن الحق المحض، وإطلاق يتضمن حقا وباطلا، وإطلاق يتضمن حقا بتفصيل. اللي يتضمن الحق الواضح المخصص المبين هذا لا إشكال فيه، مش داخل معانا. الإطلاق اللي يتضمن حقا وباطلا، لفظ بالقرآن مخلوق، يا إما يكون لفظي يراد به التلفظ وهذا فعل العبد ولا إشكال فهذا مخلوق، ولهذا جاء رواية عند أحمد يريد القرآن، وإما أنه يريد الملفوظة وليس التلفظ، وهو ماذا؟ وهو القرآن. يبقى هنا باطل، يبقى تضمن وجه حق وجه باطل. قال هؤلاء المجسم الله ليس بجسم يتضمن حقا وباطلا، فإن قصد أن الله ذاته سبحانه وتعالى، الله ذات منفصلة غير مخلطة لخلقه، بائن من خلقه، قائم بنفسه، فحق. وإن قصد ذات أركان يحتاج بعضها إلى بعض وكذا فهذا باطل، هذا لا يجوز إطلاقه. ولهذا السلف قالوا لا نثبت ولا ننفي ونستفصل. القسم الثالث أن يتضمن حقا، لكن الحق هذا في الإطلاق أسقطه على كذا اللي هو الحق، أو أسقطه على كذا فهو الباطل، فهو حق باعتباره آخر. يبقى سباب المسلم فسوق وقتله كفر، هذه إطلاق. هتحكم النبي لماذا أطلقت هذا؟ وهناك خوارج يكفرون بالقتل. يبقى إذن هنقول في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتله كفر، إن كان يستحل هذا ويجحد النص وكذا فهذا كفر أكبر، وإن كان من باب الاعتداء وكذا فهذا كفر أصغر. وإلا لو أنت قلت كفر أصغر بس هنقول إطلاق تال، يعني مش ممكن يكون كفر أكبر. طب كفر أصغر فقط هذا في ماذا؟ في كونه اعتداء. طب لو أنه كذب بالنص في تحريم القتل أكبر، وهكذا في كل هذه الإطلاقات. يبقى إطلاق ابن عبد الوهاب في المسألة الرابعة أو الرابعة والثالثة في الثامنة في مظاهرة في نواقض الإسلام، الإطلاق ده محتمل حقا وباطلا، ولا محتمل حقا من وجه حقا من وجه حقا من وجه حقا. بهذا سقط. فقال لا، حتى في سياقه نفسه مصيبة، هذا ما هو بالسياق طالب علم، هذا سياق بقى هو صحيح بقى لينتقد عليك، ليس على ابن عبد الوهاب. انت جبت ابن عبد الوهاب موضع لا ينتقد وجعلت عنوان الإطلاق، طب وما الموضوع كذا؟ وكذا الإطلاقات لابد أن تطبق كقوله تعالى كقوله تعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم، لابد أن تضبط وتصل. إذا قال إن قصد يعني فهمه للآية، قلنا ما فيش فهم هون، ده محتمل، ومحتمل أنك أنت عايز القرآن يضبط كل. طيب، فهناك أشياء يقول يعني تتم للنقطة الثانية، فهناك أشياء أجملها وهي واضحة، وبعدين لو أجملها وهي لا تحتمل باطلا وفصلها في الموضع الآخر، هذا كل العلماء يقولونها تم أنت الوقت أجمل. فين سنأك اللي على ابن عبد الوهاب؟ فين حربك على من طعن في كتب عبد الوهاب وقال منع من قراءتها؟ إذا قلت لأنك أنت متى بنيت هذا؟ إذن أنت معهم. إذا قال أنا ما أقصد، أنا أقصد بس كيف كونك تقول لا أقصد، إذن هذا إجمال، كونك تقول لا أقصد هذا إجمال، يبقى أنت ورطت نفسك في كل حرف ذكرت من حيث أراد، يبقى يصح فيك قول القائل رمتني بدائها وانسى. ثالثا، وهناك أحاديث ضعيفة استدل بها أحيانا، كحديث دخل رجل نار في ثوبه، يا ليتك سكت ولم تمثل، يا ليتك سكت. لماذا؟ لأن الحديث صحيح، أنا أميل إلى تضعيف، أنا أميل إلى تضعيف، تضعيف الحديث. طيب خلاص، ما هو هناك حديث ضعيف، وما إيه الإشكالية بقى؟ موضع الرد، موضع الرد واحد، أن كتب ابن عبد الوهاب لم يشترط فيها الصحة. ابن عبد الوهاب مش البخاري، ها يا عدوي، دي كتب ابن عبد الوهاب مش كتب الجامع الصحيح اللي وضع شرطه، ومسلم وضع للصحيح شرطا، ده تصنيف ليس في الحديث ابن عبد الوهاب يا عدوي وعليه. فنوسع القاعدة، فأحيانا يكون عندي الضعيف الذي انجبر بطرق فصار حسن، وده غير داخل معانا أو غير داخل في انتقاد، وأحيانا يبقى الضعيف الذي أتى به ودلالته موجودة في الصحيح بكثرة، ويكون سبب إراده في هذا الجمع في المسألة. وثالثا، قد يكون أورد الضعيف هنا لكونه صحيحا عنده فيكون مستدلا به. هذه المسألة الأولى، ودي لا تحتاج إلى انتقاد، لأنك لو انتقدت هذا أقول لك بقى أصل الانتقاد عندك والذي ذكرته كثيرا، يا عدوي ليس الانتقاد منك لابن عبد الوهاب في ذكر الضعيف، انتقادك لكل كتب السنة، فإنك انتقدتها كلها وطلبت أن يوضع كتاب في الاعتقاد يكون صحيحا لجهلك بطريقة تصنيف أهل السنة والجماعة، فإنهم ما اشترطوا الصحة إنما جمعوا كل ما ورد في الباب. هذا اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر كتاب مجلدا في الكرامات، جل هذا المجلد ضعيف، ولكن أصل الاعتقاد ثبت بماذا؟ ثبت بالصحيح. فطريقة التصنيف لكنك جاهل بهذا أصلا، وهي الجمع. ولهذا ما رأينا واحدا ينتقد السنة الخلال ولا أصول اعتقاد السنة والجماعة للكي لأن في أحاديث ضعيفة، ما رأينا، إنما كل أحال لأن فيه، خذها لله، لأن فيه اعتقادا صحيحا ثابتا بصحيح الأدلة مع القرآن الكريم وصحيح ما ورد من فهم السلف. فالإحالة في الكتب على منهج السلف الثابت بالقرآن والسنة الصحيحة وتفسير السلف، ولهذا كانت الأثار الضعيفة تبعا، والقاعدة عند العلماء يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. فلما تأتي أن تتوجه الانتقاد كتب ضعيفة حد ضعيف، المعنى المتبادر أن ما جعله فيها من اعتقاد لا يثبت، يبقى اعتقاد ضعيف لأنه بناء على حديث ضعيف. فمراد الحدوي النظر في الاعتقاد وليس النظر في الأحاديث. ولو كان يقول أنا أريد الحديث لقلنا لم يكن الكتاب كتاب حديث حتى تنتقد انتقاد حديث، ولا انتقد الترمذي، أنت عليك انتقاد للجامع ولا لا؟ وده كتاب حديث، مع أنك لا تجرؤ أن تنتقده. ليه لا تجرؤ أن تنتقد انتقادا علميا؟ لأن الترمذي أبا عيسى لم يشترط أن يضع الصحيح، ولا كذلك سائر الكتب المصنفة الحديث إلا من اشترط الصحيح. ولهذا مع البخاري ومسلم اشترط ووفى، ومع ابن خزيمة وابن حبان وكذا اشترط فأخل في بعض المواضع، فتتبع العلماء هذا، فعين انتقادك وإلا ما أنتقد كتابا صنف في السنة لأن في أحاديث ضعيف، لكن وأنا أشرح وأقول حديث ضعيف أو قوي أو ثابت دي مسألة تانية، لكن أجعل عنوانا أصلا في الانتقاد هذا ما حصل. طيب، ومما يدل على أن العدوي انتقد الموضع ده بي. نيجي بقى أنا إيه، لماذا بقى قال دخل رجل نار في ذباب مع أن هناك أحاديث أخرى انتقدت على ابن عباس الضعف، لأنه ربط هذا بالاعتقاد وربطها بمسألة العذر بالجهل أو مسألة الإكراه، وظن الحديث ده يدل على أنه إيه ضد أن المكره معذور، لأنه كيف يكره على هذا ويدخل النار؟ والله يقول إلى من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من جهة المعنى لا إشكال، فإن هذا كان في من قبل أن، ولعله لم يكن هناك عذر فيما يتعلق بهذا، إما أن يقتل وإما، أو الأمر الثاني على ما بينه العلماء أن هذا حمل على ماذا؟ على موافقة القلب، هذا الذي قاله العلماء. ولو قلنا بالضعف أساسا وأن الحديث لا يدخل في هذا باب لا إشكال، فإن ابن عبد الوهاب عقيدته الإعذار بالإكراه، أعلمك لله أخيرا مبحثك طال لعلها تكون آخر مرة تنتقد مع الوهاب، افتح نواقض كده، افتح عندك مش عارف اللي مش عندك افتح، هات بعد العشر نواقض ولا فرق في هذه النواقض بين الهازم والجاد والخاد إلا المكره. عرفت يا عدوي؟ يبقى الثلاثة سقطت عليك فلم يسلم لك واحد. وإذا أردت أن ألخص الرد في هذه الثلاثة وسبب الثلاثة التي أوردتها وإصرارك على هذا، أقول إنك جاهل ولا تدري أنك جاهل، فجهلك مركب. ده كتب مين؟ ابن عبد الوهاب. طب ما ناخذ رأي ابن نفس العدوي في كتب ضلال مثلا، يا ترى هيقول فيها ايه؟ سئل العدوي عن تفسير الشعراوي هل ينفع في الرد على الملاحدة؟ سئل العدوي في نفس الحلقة، خلي بالك هناك من يمنع من قراءة كتب الشيخ ابن عبد الوهاب، فما رأيكم؟ نقرأها، ما نقدرش نقول ما نقرأهاش، اصل انتوا عارفين في شوية سلفيين كده عادلين مداخل دول، نقرأها ولكن فيها بعض مسائل فيها خلل وتحتاج إلى ضبط كقولي، دخل على طول نفس عالي، بس نقرأها عشان ما فيش حد يقول ما نقرأهاش، ده تبقى مصيبة، تبقى مصيبة على راس العدو لو قال ما نقرأهاش، بس نقرأها، ها نقرأها على إضمار لا نقرأها مع حذف حرف لا. طيب نشوف الشعرة، نشوف هل ينفع فرضا مع هذا؟ أجاب تفسير الشيخ شعراوي هو خواطري بارك الله فيك، هو خواطر بارك الله فيك، خواطر ليس هو التفسير السني الذي يفسر آية بالآية ويفسر آية بالحديث أو بالأثر عن الصحابة والتابعين، فقال لن تجد فيه قال رسول الله، قال لن تجد فيه قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال أن يربط بين الآية وبين آية أخرى في التفسير، وهو خواطر كما سماها، وينفع في الرد على الملاحدة، ولكن تتقى التصوفات وتتقى مسائل الصفات، إن وجد له كلام في هذا فليحترز منه. حنانيك يا شعراوي، شعراوي قطب وجدوا من. احنا قلنا الرد الاول على هذا في المقطع الماضي وقف مع امامة ابن عبد الوهاب قبل البيان، وكان ينبغي هنا ان تكون مع وقف مع الشعراوي في الضلال قبل البيان. هو انا وقفت مع الشعراوي في التفسير يا عدوي؟ مش بنقول فعلا ان احد فك ليس كناحي المساله، صاحب القضيه والهم ليس كغير. الوقفه مع الشعراوي الاول يبقى وقفه ايه؟ بيان وضلال. تقتضي ماذا؟ الا تنظر في كتب اهل البدع، وهذا مجمع عليه بين اهل السنه. فالجواب الذي ينبغي لكم لا تقرا لهذا الرجل اي كتاب فانه ضال، وبالتالي استراح. ثم انبه بقى بجهه سلفيه اخرى، وانبه اخواني الى ان الردود على اهل البدع لا بد ان تكون بالسنه الخالصه، والسنه الخالصه ليست الا عند اهل السنه المخلصين المخلصين. فيا اخواني لا تغتر بكتاب ضلاله، ولا تغتر بعالم ضلاله عنده بعض الحق فتاخذ رده على صاحب الباطل. احذر ان ترد على المعتزله بردود الاشاعره، احذر ان ترد على الجهميه بردود المعتزله، احذر ان ترد على الروافض بردود الاشاعره. احذر، رد على الباطل بالحق المحض، والحق المحض ليس مع الا مع اهل السنه المحض. يبقى اذا الجواب عن هذا الرجل يحتاج الى تفصيل، وبالتالي سأقول لك إطلاقاتك. حتى لو أنت قلت تحدى أنت لك ألف إطلاق هنا، يبقى رقم واحد ما الفرق بين الشعراء وبينه؟ نفس جوابه حديث عليه السلام ذاكرهم بقى زمان لما سئل عن اللي بيقول ماذا جبده وكذا، فقال دول ناس طيبين وكذا، ها قولوا أبو علموهم قول رب الحسين. لكن لما جيب عند إن أنا بعض الشباب ينتقد المشايخ احذرهم لا تقيموا معهم، لا النفس معروف، ليس حكم على نيات، حكم على قرائن بينات، ولست بالخب ولا الخب يعرفني. نعم يخدعني. ولا تعرفنهم في لحن القول، يعرفون بسماهم، سيما يعرفون بالوجه. ولهذا أهل السنة أزيدكم لله في الحكم على مثل القرائن. لما دخل سفيان الثوري إلى البصرة سأل عن الربيع، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. يبقى الجواب ما نعلم إلا أنه على الإيه؟ فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. طب وش دراه؟ الرجل يعرف بمخرجه ومدخله. طب إزاي؟ من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. طب الألفة هو قال ايه؟ يبقى ما انتظر حتى يقول انا ضال مضل مع سبق الإصرار والترصد، ومن لم يضلني فإنه ضال. لا، أهل السنة ما يقولون هذا. أهل السنة بالوجه، بالاتجاه، ها بالمخالطة، بالدخول، بالخروج، فضلا عن الثناء والنصرة، فضلا عن اعتبارك عالم من علماء المسلمين. يبقى هنا كان ينبغي أن يتصدر هذا الجواب حال الشعراوي هذا في كتبه ورتبته، وبالتالي نستريح من هذا كله. ثم قال التفسير ليس بتفسير السنة، نفس كلام الحويني في سيد قطب، والتفسير يعني مش تفسير العلماء وكذا، لكن سيد قطب رجل مجدع وعنده ايه يا جماعة، احنا رايحين نجوز بنته ولا حاجة، يعني الرجل فقير بس مش مشكلة عمى. يا جماعة احنا ده انتم جرح وتعديل، ده انتم يعرفون في الأمة يعني كنتم انتم حديث، يعني جرح وتعديل يعني كلام في رجال، فإذا اختل عندكم الكلام في الرجال فلأنكم لستم على منهج الرجال، إن هذا العلم دين. فانظروا عما تأخذونه. فلما وقعت الفتنة اللي انت فيها قالوا سموا لنا رجالكم، فلما كان أصل علم الرجال لما وقعت الفتنة وهؤلاء منغمسون في الفتنة فلم يضروا عن علم الرجال الذي وضع أصلا لما وضعت الفتنة، فينظر أحاديث أهل السنة والجماعة تقبل، وأحاديث أهل البدع فلا تكتب. يبقى العلم ده أصلا كان أساس تصنيفه قائم على السنة وبدعة، ولهذا لا يمكن واحد فيهم يضع كلاما صحيحا في رجل مبنيا على السنة والبدعة، إنما مبني على ماذا؟ كما أن هذا الرجل وضع تفسيرا اسمه الخواطر، فقد وضع العدوي ردا اسمه الخواطر، هذا خواطر العدوي حول صاحب الخواطر وليس متين العلم. ولو كان متين العلم، لو كان متين العلم بالتقعيد لمنع من النظر أصلا في هذه الكتب، فإن أهل السنة لم يقبلوا من أهل البدعة كلمة ولا حرفا، فكيف نفتح كتابا لنرد على ملاحدة من خلاله؟ وهل يأمن الإنسان وهو يرد هذه الكتب ها ثم ننجي وهم كل يدها كان عربك ثم ننجي الذين اتقوا، فإن من قرأها يطلب الهداية سقط، أما من قرأها يطلب النصيحة للمسلمين ولصاحب الكتاب من العلماء هذا الأمر يختص بهم فقط. قال أيوب لما قاله رجل تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، يبقى أحيل شباب الأمة على تفسير بأكمله، ثم قال وينفع في الرد على الملاحدة. ولكن خلي بالك بقى، شوف الانتقاد، انتقاد العدو، انتقاد الحوين تتذكره ان رجل عنده طوم في العقيدة، وأصل العقيدة دي أصلا مش عايز تنطيط بالألم، وده كان بتنطط بألمه فمش عايز تنطيط، ولكن الرجل كان يكتب بقلبه، ولكن الرجل كان ورجما. طيب هنا قال ولكن تتقى التصوفات وتتقى مسائل الصفات، كويس اللي هي زي ايه او اللي هي موجوده حتما، ابن عبد الوهاب موجود حتما، موجود حتما منتقده وخط عام في كتبه وخط سائد وتدليل فيما يزعم، يعني بيجزم بالمخالف، ما قالش عمومات ان وجدتموها احذروها، هذا ماذا يقول؟ ولكن تتقى الصفات وتتقى مسائل الصفات، لان لو سكت على هذا يعني خلاص احنا كيف انظر انا في كتاب فيه مثل هذا؟ قال ان وجد له كلام في هذا فليحترز منه، ان وجد ده ان وجد، حتى يبقى اللعب على الحبلين. فلو قال قائل من حب الشعراوي انت انتقدت، يقول انا ما انتقدت، انا قلت ان وجد. سبق الألباني في غابر الزمان قبل موته بسنين وأعوام لما سئل عن العدوي فقال إنه رجل يلعب على الحبلين. حلقة واحدة فيها السؤال عن هذا التفسير والسؤال عن محمد ابن عبد الوهاب.
في كلام في السنة على الشعراوي،
هو نفسه
يوم ما مات الشعراوي يعني بيتكلم على مسألة.
شوف السؤال
هو في خطبة يعني قال مصطفى العدوي في خطبة بعنوان السنة في قبر الموتى والعلماء وغيرهم، قال مات الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يوسع له في قبره وأن ينور له فيه ولأمواتنا والعموم المسلمين، آمين يا رب العالمين. ولكنه بشر ملزم بشريعة رسول الله كما يلزم بها غيره، لكن عندما تفشى في أصحاب الوجهات مخالفة للسنن وفارقوا بها غيرهم، والناس يهتمون بأصحاب الوجهات ويصلون عليهم صلاة الغائب، إلى أن قال مات الشيخ محمد متولي الشعراوي وجعلوا قبره مجاورا للمسجد محاطا بمقصورة، فنخشى غاية الخشية ألا يمر عام إلا وقد أنشئ له مولد وقد أقيمت حوله حول قبره البدع. فالشاهد إلى أن قال فالشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى لا نعلم أبدا أنه أوصى أن يبنى له هذا القبر وأن يدفن فيه، ولا نعلم هل دفن فيه أم لا، بل يخبرنا إخواننا أنه جزاه الله خيرا دفن في مقابر المسلمين، لكن نخشى أن هذا البناء الموجود القائم الآن يحال إلى قبر وأن ينتقل برفاته إليه. ثم قال ليس للشيخ رحمه الله تعالى ذنب فيما أحدثوه من بعده، فالعزير ليس له ذنب في ذلك. ثم إلى أن قال: ولكن له منا جميعا أن نكثر من الدعاء له ولسائر الأموات أن يرحمهم الله سبحانه وأن يفسح لهم في قبورهم وأن ينور لهم فيها. نسأل الله سبحانه أن يوسع لهم جميعا في القبور وأن ينور لهم فيها. ثم أيضا أقواله كأقوال غيره من أهل العلم لا تؤخذ بالتسليم المطلق، بل هو قد أصاب في مسائل وأخطأ في أخرى كما أصاب الصحابة في مسائل وأخطأ.
وكغير يعني الصحابة فيهم خطأ وصواب، والأئمة الأربعة والسبعة والخلفاء الأربعة منهم صواب، فهو كغير يعني من أهل العلم الأثبات النجباء من الصحابة ومن بعدهم بإحسان.
ها أقواله كأقوال غيره تعرض على الكتاب والسنة فهما خير حكم، بل لا حكم غيرهما على الأقوال والأشخاص، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فيا عباد الله، الله الله في سنة نبيكم وفي اتباع الشرع لا تحيد عنه ولا تنحرف عنه.
الله عدو يا ضال في سنة نبيك، تنصح غيرك وأنت بالنصح أولى.
ثم
هذه سنة نبينا في أهل الضلال، هذه سنة نبينا في أهل الانحراف. يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجزاز طريقهم، إلى أن قال: لأن أدركتم لأخذناهم قتل عاد. هذا سنة كتابنا والقرآن الكريم، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سنة القرآن، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنت جاهل بها، هذه سنة النبي، هذه سنة علماء المسلمين. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. هذه السنة في كلام أحمد في أحكام على الناس، وفي كلام مالك، وفي كلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أبي حاتم وأبي زرعة وابن معين وابن المديني وغير هؤلاء الذين ليس لك نصيب في منهجهم إلا أن تعرف أسماءهم تصحيحا وتضعيفا. هذه السنة يا أخوان، هذه السنة. أظن بعد هذا الكلام ما في كلام الحقيقة، أنا مخلص أنه أعلق أصلا وأقول يكفي هذا القراء، لكن هذا الحبل الثاني الذي يلعبه عليه يعني انتبه يا سلفي، انا قلت انه عنده اخطاء على فكرة، ويا من تحب الرجل انا قلت انه كسائر علماء المسلمين زي الصحابة وكذا، من هنا يرضي هذا وذاك. نعم.
قال: قدم ان العلم يقبض بقبض العلماء،
يعني نفس. نعم.
وفي الحقيقة انه قد مضى من امة محمد علماء اجلاء، فان كان لنا معزة فعزاؤنا برسولنا محمد.
هذا في نفس الرجل،
نفس القضة يعني. فعزاؤنا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يتذكر مصيبته فليتعز بنبينا محمد.
يعني بيتكلم في مصاب الأمة بموت ابن باز. طب راجع يا ابني شوف له كان خطبة في موت ابن باز ولا الألباني ولا أولياء العلماء زي رسلان كده، خطبة في هذا الرجل، لا خطبة في عبد الرزاق عفيفي المنوفي ولا في عبد الرحمن وكيل أظن المنوفي أيضا ومن علماء المسلمين، ولا في ابن باز ولا في العثيمين. هذه الخطبة التي كانت في صاحب الخواطر كانت تقريبا مات الأربعاء أو شيء، والخطبة الجمعة وفوائد مستقاة. هذا منهج يا أخواني، هذا منهج. كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. العدوي ينضح بالضلال، هذا ينضح بالضلال.
لسه شك
الله المسألة. كفاية صراحة لا كفاية في كفاية
يعني مثل بالصحابة أيضا.
اقرأ خاصة لما مثل بالصحابة يبقى سبق نظيره يعني
جاب الصحابة
خلاص يبقى سبق نظيره. ما احنا ما انت قرأت يخطب ويسوء الصحابة، خليك من دون مبيعات، اختصر، ما تملش، ما تتكاش على الجرح اكتر من ساعة وربع. لا ده مصير يقول هجيب كلام فيه ان هو بيقول الصحابة سوء يخطبوا. طب ما هو مر يا ابني
في
امسك الدروكسيون كويس يا محمود، امسك يا محمود الدروكسيون كويس، خلاص وصل المعنى وثبت المعنى، وصلت الرسالة وثبتت ووصلت وأدت دورها، انقل بقى
كلام. نعم. كلام الطبري
اقرأ يعني.
كلام الطبري حضرتك
كلام الطبري فيه
في
خلاها دلوقتي. ماشي.
وقوله ويتخذها هزوا،
معلش
ألفت القراءة في قراءة ذلك.
اعذرونا يا إخواني، هذا لا تسموا هذا بالمقطع، هذا مقطع بماذا؟ تكرار في الكلام، فما احنا خلاص عرفنا العدو. لا يا أخي، التكرار هنا لتكرار الضلال، وقد لا تغتر بالمضى وتغتر الآن. الأمر الثاني انتقال يا سيدي من علم اليقين إلى عين يقين حتى لا يبقى عندك إشكال، عشان لما تقول ضلال، وممكن نجوز لكم القراءة على ورش ضلال، فإنه فخ من لام بعد الضاد المفتوحة والصاد المفتوحة، يعني عند ورش ضلال، فهذا ضلال مبين. لما تتكلم بهذا تكون واثقة ماذا كان. وكيف ان الناس دي اللي أنا عايزكم تعرفوه بقى يا إخوان، اللي عايزكم تعرفوه ان هذا الضلال رجع للأصل البناء العلمي ولا رجع لشيء طارئ؟ أصل البناء، يبقى اصبر على الأصل هذا، اصبر لا تتعجل. انت مالك مالك تتعجل على التصدر؟ ما هو غدا تكون انت العدوي من وجه آخر. اصبر اصبر لا تتعجل، اصبر. السنة التي تصبرها تفرق في عمرك في التصدر 10، فلما تصبر لك 5 هيبقوا 50، تلاقي مستعجل. واليوم اللي تتعجله بسنة سقوطا وانحدارا، فلا تتعجل. هذا الأمر يرجع البناء، لو بني حسان وبني العدو وبني حويني وبنوا هؤلاء ما كان هذا الكلام، ولا كان يمكن أن يكون الكلام عنه في مسائل اجتهاد، لكن دي مسائل أصول. أما نجيب ابن عبد الوهاب ونجيب صاحب الخواطر، دي مسألة مش عابرة، دي مسألة مش عابرة عند أي سلفي، عند أي سلفي مسألة مش عابرة، ده مسألة عمق، لأن المنهج حق ورجال، فالسنة حق ورجال، والبدعة باطل ورجال. ولهذا كتب السنة ربطت بين الأمرين. البربهاري لما تكلم عن السنة أول عبارة في كتاب البربهاري: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، أول عبارة. ما ختم الكتاب حتى قال أيضا: يرحمكم الله فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا 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 فاعلم أنه صاحب سنة. يبقى دي مرتبطة بالاثنين مع بعض، السنة وأهلها والبدعة وأهلها. فإذا رأيت الرجل لا يميز بين صاحب السنة وصاحب البدعة، معناه أنه ما يميز بين السنة وبين البدعة، يبقى الأمر ده راجع ليه إخواني. فده مش تكرار، ده مش تكرار، ده بناء ثم بناء ثم بناء ثم بناء ثم بناء، ليكون هذا من أوجه عديدة حتى يمتلئ قلبك بالحق. نعم.
وقوله: ويتخذا هزوا، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة، ويتخذها رفعا عطفا به على قوله يشتري، كأن معناه عندهم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ويتخذ آيات الله هزوا. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة: ويتخذها نصبا عطفا على يضل، بمعنى ليضل عن سبيل الله وليتخذها هزوا.
يبقى فيها القراءتان، قراءة الضم، قراءة الضم ويتخذوها عطفا على من يشتري، فهو عطف على مرفوع، وقراءة النص ويتخذها عطفا على ليضل، ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. نعم.
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في قراءته. والهاء والألف في قوله ويتخذها من ذكر سبيل الله.
نعم.
وقوله: أولئك لهم عذاب مهين، يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، لهم يوم القيامة عذاب مذل مخز في نار جهنم. القول في تأويل قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، يقول تعالى ذكره: وإذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث.
صفحة دون مش عندها
للإضلال عن سبيل الله، للإضلال عن سبيل الله آيات كتاب الله فقرئت عليه ولا مستكبرا يقول أدبر عنها واستكبر استكبارا وأعرض عن سماع الحق والإجابة عنه كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة يقول ثقلا فلا يطيق من أجله سماعه. وقوله فبشروا بعذاب أليم يقول تعالى ذكره فبشر هذا المعرض عن آيات الله إذا تليت عليه استكبارا بعذاب له من الله يوم القيامة موجع وذلك عذاب النار.
ومن هنا نستفيد فائدة أن من ابتلي بسماع الحق صد من ابتلي بسماع الباطل صد عن سماع الحق كان في أذنه وقر لا يريد أن يسمع سنة. إذا ابتلي بالبدعة وأهلها سماع البدعة والباطل ها صد عن سماع الحق كأن في أذنه وقر. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم يقول تعالى ذكره إن الذين آمنوا بالله فوحدوه وصدقوا رسوله واتبعوه وعملوا الصالحات يقول فأطاعوا الله فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى لسان رسوله وانتهوا عما نهاهم عنه لهم جنات النعيم يقول لهؤلاء بساتين النعيم خالدين فيها يقول ماكثين فيها إلى غير نهاية وعد الله حقا يقول وعدهم الله وعدا حقا لا شك فيه ولا خلف له وهو العزيز يقول وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به والصادين عن سبيله الحكيم في تدبير خلقه. القول في تأويل قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم يقول تعالى ذكره ومن حكمته أنه خلق السماوات السبع بغير عمد ترونها. وقد ذكرت فيما مضى اختلاف أهل التأويل في معنى قوله بغير عمد ترونها وبينا الصواب من القول في ذلك عندنا. وقوله وألقى
يعني هل لها عمد ولكن لا نراها أو ليس لها عمد أصلا بغير عمد ترونها ترونها بلا عمد أو بغير عمد ترونها يعني عمد ولكن لا ترونها. والراجح أنها بغير عمد أصلا وهذا محل الإعجاز والآية. نعم.
وقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم يقول وجعل على ظهر الأرض رواسي وهي ثوابت الجبال أن تميد بكم يعني ألا تميد بكم يقول ألا تضطرب بكم ولا تتحرك يمنة ولا يسرة ولكن تستقر بكم. وقوله
يعني إذن أن تميد بكم يعني ألا مثل ما قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا ليس من أجل أن تضل والمعنى ألا تضل. وهنا أيضا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ليس المعنى من أجل أن تميد وإنما المعنى ألا تميد. نعم.
وقالوا وبث فيها من كل دابة يقول وفرق في الأرض من كل أنواع الدواب وقيل الدواب اسم لكل ما أكل وشرب وهو عندي لكل ما دب على الأرض
استعمل ما لأن هذه عامة تعم العاقل وغير العاقل وقيل الدواب اسم لكل ما أكل وشرب. طيب هاتوا قوله وأنزلنا
من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم يقول تعالى ذكره وأنزلنا من السماء مطرا فأنبتنا بذلك المطر في الأرض من كل زوج يعني من كل نوع من النبات كريم وهو الحسن النبتتي
النبتة
النبتتي